بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عطاء في قوله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال تعطيل الحد.
إيه نعم، يعني لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلون الحد، فإن الحد مراد حتى يكون هذا رادعا، فالحدود زواجر وجوابر. ولا يقولن قائل هذه الحدود وحشية كما يدعيها بعض الناس، يقولون هذه الحدود وحشية وإقامة الحدود وحشية، كيف يرجم الزاني وكيف تقعد السارق وكيف وكيف، ولا يسألون كيف يزني الزاني وكيف يسرق السارق وكيف وكيف. لو أن الواحد منهم رأى رجلا مع امرأته، هذا الذي يرجم أو يجلد، لو أنه رأاه مع امرأته ربما قتلها إذا كان صاحب غيره. فالشريعة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتوجه إليها انتقاد ولا مؤاخذة، فالله عز وجل أعلم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الحدود لتكون زواجر وجوابر، وهذا مراد، هذا مراد حتى يحصل الزجر لأمثال هؤلاء. نعم.
وسوق بسنده عن الشعبي قال: في الضرب. وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال الطائفة رجل إلى ألف، وقال عطاء رجلان فصاعدا.
نعم، يعني في لغة العرب تطلق الطائفة على الرجل، تطلق على الخمسة، على العشرة. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: أقله رجل، وقال عطاء أقله رجلان.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: لما حرم الله عز وجل الزنا فكان زواني عندهن جمال، يقال زانية بني فلان وزانية بني فلان، فقال الناس حين حرم الله الزنا: لننطلقن فلنتزوجهن. فأنزل الله عز وجل في ذلك: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
نعم، ولهذا يحرم نكاح الزانية، يحرم نكاح الزانية، فلا يجوز أن يتزوج رجل بامرأة زنت إلا بشرطين: الأول توبتها إذا علم توبتها وأنها من التقيات، الأمر الثاني براءة الرحم، براءة الرحم، فلا بد من براءة الرحم والتوبة. لكن لا يتزوج زاني زاني على ما يعني، ولا تزوج رجل زانية، ولا تزوج امرأة زانيا. وليس في هذا إباحة نكاح الزاني بالزانية، فالله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن في ذلك إباحة، لا، وإنما المعنى أنه لا يوافق على أن يتزوج من الزانية إلا زانيا أو مشرك، لا يرى تحريم ذلك. لكن رجل عفيف صاحب غيرة يتزوج زانية لا يمكن، هذا ديوث، فلا يجوز للرجل أن يتزوج العفيف أن يتزوج من امرأة زانية، ولا يجوز للمرأة العفيفة أن تتزوج من رجل زان، حرم ذلك على المؤمنين. نعم.
وساق بسند
نعم. على الصحيح، على الصحيح أن الزواج باطل. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال يقول لا يزني، وحرم ذلك على المؤمنين، قال يعني الزنا.
نعم.
وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي يزيد:
فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، النكاح هنا معنى الجماع، يعني لا يجامع، لا يواقع إلا امرأة زانية مثله. نعم.
وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال ذلك حكم بينهما. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: يرون أن هذه الآية التي بعدها نسختها: وأنكحوا الأيامى منكم فهن من أيام المسلمين.
هذا إذا تبنى وظهر براءة الرحم، أما مع الزنا فلا يجوز أصلا إبقاء الرجل لامرأته إن زنت، فكيف بالزواج بها أصالة وهي زانية؟ إذا كانت هذه المرأة، لو زنت هذه المرأة وهي معه، فإنه لا يجوز له أن يبقيها، وإنما يطلقها، لأن هذا دياثة لو أبقاه، ولا يدخل جنة ديوث، فلا يجوز أن يبقيها حتى ولو قالت أنا تبت وما يدري. وثانيا توبة تنفع عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا زنت المرأة فإنها تطلق. ولذا حتى النبي في الأمة بيّن أن فإن زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير. هذه في الأمة، والغيرة لا تلحق السيد في الأمة مثلما يلحق الحر الغيرة. ولهذا قال سعد: يا رسول الله والله لو رأيته مع امرأتي لعلشته بسيفي، يعني ما أنتظر حتى أتي بأربعة شهداء قتلته. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد: والله إني لا أغير منه والله أغير منا. نعم.
وساق بسنده عن الحسن أنه كان يقول: لا يتزوج المجلود إلا مجلودة.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: نسختها وأنكحوا الأيام منكم فهن من أيام المسلمين.
نعم.
وساق بسندي عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين، فتابت الجارية وحسنت توبتها وحالها، فكانت تخطب إلى عمها، فكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: زوجها كما تزوج صالحي فتياتكم.
وذلك لأنها تابت، ولهذا إذا تابت ستر عليه، إذا تابت علم صلاحها ستر عليه. نعم.
وساق بسنده عن العلاء بن بدر أن رجلا تزوج امرأة فخرج إلى السواد يتجهز، فأصاب فاحشة والناس يريدون صفين، فجعل يعرض لهم ويقول: إنه أصاب فاحشة، فأقيموا عليه الحد. فجعلوا يعرضون عنه إلى أن مر بقوم من ذوي الهيئة فعرض لهم، فقرروه 4 مرات ثم قدموه فضربوه الحد. وقدم الكوفة يريد أهله، فجاءوا به إلى علي رضي الله عنه، فقالوا لعلي: إنا زوجنا هذا الرجل ولا نعلم به بأسا. فعرضت فتنة، ففرق علي بينه وبين امرأته، فلما فرق بينهما قال لأصهاره: ردوا علي الذي دفعته لكم. فقالوا: أنفقناه في الثياب والطيب. فرجع إلى علي رضي الله عنه فأخبره، فقال: أنت ضيعت مالك، خذ المتاع منهم، أنت أفسدت مالك. ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك.
هذا سند ضعيف، قال الحاشية سنده ضعيف. نعم. نعم.
وساق بسنده عن الزهري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك.
نعم.
وساق بسنده،
يعني لو تاب، في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلو تاب قبلت توبته، قبلت شهادته. نعم.
وساق بسندي عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا في القاذف: إن تاب قبلت شهادته.
نعم.
وساق بسندي عن الشعبي قال: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته. وساق بسندي عن الشعبي قال: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته، وكان يرى أن شهادته جائزة إذا تاب.
نعم.
وساق بسندي عن عطاء قال: يقبل الله توبته وأرد شهادته. وساق بسندي عن الضحاك أنه كان يقول: إذا تاب قبلت شهادته. وساق بسنده عن عبد الله بن عتبة قال: إذا تاب قبلت شهادته. وساق بسنده عن حسين قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالمدينة، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة وقال: أستغفر الله وأتوب إليه من قذف المحصنات. فلقيت أبا الزناد فأخبرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا، إذا رجع عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته. وساق بسندي عن إبراهيم قال: قال شريح: مضت، لا تقبل شهادته أبدا.
والصحيح قبول الشهادة. نعم.
وساق بسنده عن شريح أنه كان يقول لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه عز وجل. وساق بسنده عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة القاذف ويقول توبته فيما بينه وبين ربه. وساق بسنده عن الحسن قال وساق بسنده عن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال لا تقبل شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله عز وجل. وساق بسنده عن الشعبي في القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة. وساق بسنده عن إبراهيم مثل ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قال هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن ولم يجعل لهم التوبة. ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى قوله فأولئك هم الفاسقون فجعل لهم التوبة لقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة. ثم تلا تلك الآية لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم فهم بعض القوم أن يقوم فيقبل رأس ابن عباس لحسن ما فسر.
أعد هذا الأثر الثاني.
ساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قال هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ولم يجعل لهم التوبة. ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى قوله فأولئك هم الفاسقون فجعل لهم التوبة لقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة. ثم تلا تلك الآية لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم فهم بعض القوم أن يقوم فيقبل رأس ابن عباس لحسن ما فسر.
نعم. أثر أيضا محكوم عليه بالضعف قال صندوق ضعيف لجهالة الروى عن ابن عباس وقد روي عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصرا كما سيأتي. ومعلوم أن التوبة تكون من كل ذنب لكن لعل الله عز وجل لم يذكر هنا ليبين أن قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن قذف أزواج غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه يكون كافرا فيكفر من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا ويلحق بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. فمن قذف عائشة كفر لأنه يكون مكذبا بالقرآن. لكن لو تب من هذا الكفر نعم فلعل ابن عباس يقصد هذا يعني أنه لو الفارق أن رمي المحصنات المؤمنات هذا ذنب من الذنوب معصية من المعاصي أما قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. هذا كفر لأن قذف زوجة من زوجات النبي يعني الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم يختار نبيه أكمل النساء ولهذا ما زنت امرأة نبي قط. ولهذا قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان تحت عبدين من عبادين صالحين فخانتهما ليست الخيانة بالزنا فما زنت امرأة نبي قط. الله عز وجل حفظ الأنبياء من ذلك والله عز وجل برأ عائشة في القرآن فمن طعن في عائشة وقذفها فإنه يكون مكذبا بالقرآن ولهذا يكون كافرا. وهل يلحق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ نعم على الصحيح نعم. فيكون هذا يعني من باب التشديد، وإلى أي ذنب له توبة. لكن الله ما ذكر هنا، الله عز وجل لم يذكر هنا. نعم
ذكرت شيخنا جزاك الله خير أن الله عز وجل يختار للنبي أكمل النساء.
نعم
فلو قال قائل يبقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابيات، يكون في إشكال؟
أفضل الصحابيات؟
نعم
بلا شك.
نعم يعني لو قلنا مثلا أم سليم مع شهرتها وفضلها،
أفضل نساء الصحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أزواج النبي خير نساء الأمة، خير سمع، لكنهن تفاضلن فيما بينهن. نعم.
وساق بسنده عن مسروق قال دخل حسان على عائشة رضي الله عنها بعدما كف بصره، فقيل لها أتدخلين عليك، فقيل لها أتدخلين عليك الذي قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم في قراءة عبد الله، فقالت أوليس في عذاب قد كف بصره، ثم أنشدها بيتا قاله في ابنته حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت لا بل أنت لست كذلك. وساق بسندي عن الأعمش عن أبي صالح قال لما كان من أمر عائشة رضي الله عنها ما كان لم تعلم هي بشيء مما كان، فبين هي تمشي ذات يوم ومعها أم مسطح.
وعائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها لما أراد حسان يدخل عليها وأرادوا منعه فقالت دعوه يدخل، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسان رضي الله عنه الصحابي الجليل كان ممن نقل الحديث، وإلا فلم يعتقد أن هذا جرى لعائشة رضي الله عنها، لكنه نقل الحديث هو وبعض الصحابة كمصطح وهو بدري، فقالت إذن له فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وأنشد هذا البيت قال لكنك لم تقل هذا. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي صالح قال لما كان من أمر عائشة رضي الله عنها
وليس
كان
هو الذي تولى كبره، وإن كان هناك قول يقول الذي تولى كبره حسان، لكن الصحيح أن الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي وليس حسان بن ثابت. فحسان بن ثابت رضي الله عنه صحابي جليل، لكن ذكر ابن جرير هذا القول. نعم.
وساق بسنده عن أبي صالح قال لما كان من أمر عائشة رضي الله عنها ما كان لم تعلم هي بشيء مما كان، فبين هي تمشي ذات يوم ومعها أم مسطح إذ عثرت عثرة، فقالت لها أم مسطح تعس مسطح، فقالت لها عائشة رضي الله عنها سبحان الله أتقولين هذا لرجل من المهاجرين الأولين، فقالت وما يدريك ما قال، قالت وأي شيء قال، فأخبرتها بما قال مسطح وما خاض فيه الناس فأخذتها الحمى. وساق بسنده عن مسروخ أن أم رومانة حدثتهم قالت بين أنا قاعدة عند عائشة رضي الله عنها إذ جاءت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفلان، قالت عائشة وما هو؟ قالت كان ممن حدث الحديث، قالت وما هو؟ قالت كذا وكذا، قالت فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، قالت وأبو بكر، قالت نعم، قالت فخرت عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها، فلما أفاقت فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض، فطرح عليها الثياب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضجعة فقال ما شأنها؟ قال أخذتها الحمى بنافض، قال لعلها في حديث حدثت، فقعدت عائشة رضي الله عنها فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني، وإنما مثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عذرها، فقالت بحمد الله لا بحمدك، أو قالت بحمد الله لا بحمد أحد. وساق بسندي عن مسروق قال كان إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليها.
قد أنزل الله عز وجل براءته من فوق 7 سماوات. وصدق الله وصدق بعض الصحابة إذ يقول أظن أسيد بن حبير والله ما نزل بك شيء تكرهينه إلا كان خيرا لك وللمسلمين. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عامر الشعبي قال كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة ابنة الصديق البريئة المبرأة بكذا وكذا. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات قال الخبيثات من القول للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من القول.
نعم. ففسر هنا وهذا أيضا ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى فسر هنا بالأقوال فالأقوال الطيبة للطيبين من الناس كما قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول والأقوال الخبيثة إنما تكون للخبيثين من الناس فكل له ما يليق به فالطيب يليق بالقول الطيب والخبيث يليق بالخبيث القول الخبيث يبقى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فالأقوال الطيبة هذه للناس الطيبين والأقوال الخبيثة هذه للناس الخبيثين فكل له ما يليقه ما يليق به فلا يليق بالطيب إلى الأقوال الطيبة ولا يليق بالخبيث إلى الأقوال الخبيثة فكل إناء بما فيه ينضح. نعم. يعني ماذا تنتظر من منافق ماذا تنتظر من عربيد ماذا تنتظر من كذا ماذا تنتظر من صحابي ماذا تنتظر من عالم أن يتكلم فالناس تتوقع الخير من أهل الخير. نعم. ولهذا لو جاء واحد مشهور بالفسق والعربدة وكذا وتكلم كلمة طيبة ناس تتعجب أنت مثلك يقول هذا الكلام عجيب أنت استشيخت إليه يستكثرون عليه ذلك أنه ليس هذا من عادته. كذلك الطيب لو يتكلم كلمة واحدة خارجة يتعجب الناس من كلامه كيف تتكلم هذا هذه ليس بعادتك. نعم.
وساق بسندي عن مسروق أنه سئل أكانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض فقال لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض.
نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال
عائشة رضي الله عنها كانت مرجعا للصحابة في كل أبواب العلم ليس بالفرائض فقط كانت مرجعية للصحابة كان يسألونها كثيرا فهو يقول أكانت عائشة تحسن الفرائض قال لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. نعم. ليس فقط تحسن إنما هي شيخة في الفرائض. نعم.
ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال ابن عباس الاستئذان فيما أحسب مما أخطأت به الكتاب
مما أخطأت به الكتاب.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا على أهلها وتسلموا وقال إنما هو وهم من الكتاب
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا على أهلها وتسلم. نعم. قال في حاشية قرأ ابن عباس بن مسعود وأبي الأعمش حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها وقرأ ابن مسعود بن عباس أيضا حتى تسلموا عليها وتستأذنوا وقرأ الجمهور حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وهي القراءة المتواترة المجمع عليها في العرضة الأخيرة الموافقة لرسم المصحف. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم قال في مصحف عبد الله حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وساق بسنده عن أبي مالك قال إذا دخلت بيتا فيه ناس من المسلمين فسلم عليهم، وإن لم يكن فيه أحد وكان ناس من المشركين فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وساق بسنده عن أبي مالك قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وساق بسنده عن عطاء قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا من ربنا.
لكن كل هذه أسانيد فيها ضعف.
وساق بسنده عن مجاهد قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وساق بسنده عن عكرمة قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وساق بسنده عن مجاهد قال كانت امرأة من نساء الأول تجعل في درعها زرا تغطي به الخاتم أو الخاتم. وساق بسنده عن عبد الله في قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن قال الزينة السوار والدملج والخلخال والأذن والقرط والقلادة وما ظهر منها وما ظهر من الثياب والجلباب.
نعم هذا تفسير ابن مسعود أن ما ظهر منها هو الثياب والجلباب وليس الوجه والكفاء. نعم وعليه فإنها تغطي بدنها كله ولا تظهر شيء إذا خرجت. فقوله تعالى إلى ما ظهر الثياب لأن الله قال إلى ما ظهر ولم يقل إلى ما أظهرنا، ولو كان المراد بذلك الوجه لكان إلا ما أظهرنا لأن الوجه تظهره المرأة. إنما ماذا تصنع المرأة في ثيابها وجلبابها مهما أخفى ذلك فإنه سيظهر. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم والزينة الأخرى دعا المزوج له كل شيء وسائر ذلك مما سمى من ذوي الحرمة فإنه من ذكر القلب والقرط والقلادة. وساق بسندي عن الحسن في قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والثياب. وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكحل والخاتم. وساق بسنده عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أينظر الرجل إلى رأس ختانته فتلا هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية كلها فقال أراه فيها.
نعم إذا فقوله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها المراد بذلك هو الثياب والمرأة تخفي كل بدنها. أما ما ورد عن ابن عباس من أنه الوجه والكفان في كذا فهو محل نظر، ولهذا استشكل ابن كثير رحمة الله عليه ذلك وهل هو مما أراد ابن عباس إخفاءه أو إظهاره. لكن وردت رواية عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن قيل لابن عباس كيف الإدناء فغطى رأسه ووجهه وأبرز عينه وقال هكذا. هذه من رواية علي بن أبي طلحة عنه رضي الله عنه وهو الموافق لتفسير ابن مسعود رضي الله عنه. ولو أراد ابن عباس أن المرأة تظهر الوجه فليس هناك دليل على هذا فيكون من باب الاجتهاد المردود. ولم تكن النساء أصلا يظهرن وجوههن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا في القرون المفضلة ما كانت المرأة تظهر وجه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأن المرأة كيف تفعل هذا فإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين يعني ماذا؟ يعني تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين. وليس معنى إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب أنها تكشف، وإنما لا تنتقب هذا النهي عن لبس المحرمة للنقاب لا عن تغطية المحرمة للوجه. فرق بين المسألتين. مثل الرجل منهي عن ماذا في اللباس؟ عن لبس المخيط. هل معنى النهي عن لبس المخيط أن يظهر الرجل عاريا؟ لا. إذن ما المعنى؟ المعنى غطي بدنك بغير مخيط. وما معنى المخيط؟ المخيط المفصل الذي فصل على العضو. فليس نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم المخيط أمر، معناه أنه أمر بكشف البدن. كذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب ليس أمرا بكشف الوجه. ولهذا كثير لا تفطن هذه المسألة فيستدل بهذا الدليل على كشف المرأة لوجهها إذا أحرمت، وعليه فليكون الحجاب واجبا، لأن لو كان واجبا ما أمرت المرأة بكشف وجهها. نقول لا، من الذي قال هذا الفهم؟ هناك فرق بين نهي المرأة عن النقاب وبين حجاب المرأة، وبين حجاب المرأة. فالمرأة مأمورة بالحجاب يعني بتغطي وجهها على كل حال، لكن لا تغطي وجهها بماذا؟ بالنقاب. كما أن المحرم مأمور أن يستر عورته، لكن لا تستر عورتك بالمخيط تماما. هذه مثل هذه تماما. ولهذا ما كانت النساء أكشفن وجوههن أمام الرجال الأجانب في الإحرام، يدل على هذا الأثر الصحيح، أثر فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، يعني في الإحرام. وفي حديث وإن ضعفه بعض أهل العلم، حديث عائشة المشهور، كان إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. فالشاهد أن المرأة تغطي وجهها لكن بغير النقاب، كما أن الرجل يغطي بدنه لكن بغير المخيط، بغير المخيط. وفي حديث عائشة في الصحيحين في محنتها رضي الله عنها أنها قالت لما جاء صفوان قالت فقمت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب. وهذا حديث الصحيحين، فدل هذا على أن الحجاب يكون في وجه المرأة، ولا يجوز المرأة أن تبدي إيه؟ أن تبدي وجهها. بل البعض حكى الإجماع على ذلك، بعض حكى الإجماع على ذلك. نعم. كلام ابن عباس في النور، نعم، أورد مورد الإشكال.
وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس، كثير كلام الحافظ ابن كثير في التفسير. نعم.
وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله ولا يبدين زينتهن، قال الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال الزينة، الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر والثياب. وقال الزهري لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة، الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر. وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور.
نعم، يعني أورد أثر ابن عباس بالاحتمال، قال احتمال أنه أراد ما لا تظهره المرأة من زينتها، واحتمال أنه أراد بالوجه والكفين أن هذا مما يباح المرأة إظهاره، فيحتمل هذا واحتمل هذا لورود ذلك عن ابن عباس. لكن نعم،
ما فهمت؟ انما يقول ويحتمل ان ابن عباس ومن تبعه ارادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه، يعني الشيء الذي يظهر القرب من الوجه والثياب ليس الوجه.
ليه؟
لانه نقل عنه ان هو يقول في الزينة هنا.
الاحتمال الثاني ما هو؟ الاحتمال الثاني ما هو؟ ايه هو الاحتمال الثاني؟ اقرا.
ويقول يا شيخ هنا
ويحتمل الثاني، الثاني
الثاني ويحتمل ان ابن عباس ومن تبعه ارادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه.
طب خلاص واضح، واضح
يعني
ايه الواضح؟ يحتمل ان هو الوجه الاول ان هذا من الزينة المنهي عنها، والثاني ان ما ظهر منها بالوجه والكفي.
يقصد الوجه، الوجه
الوجه الوجه في غير الوجه وذكر. طب خلاص خلاص، هذا الذي ذكره ابن كثير رحمة الله عليه. نعم، فاحتمل هذا واحتمل هذا. لكن ابن عباس ورد عنه انه فسر في قول الله سبحانه وتعالى يدنين عليهم من جلابيبهن، فسر ذلك بواقعه العملي، فأخذ ثيابا وغطى رأسه وجهه وأبرز عينا. وهذا مروي أيضا بسند صحيح عن عبيد السلماني أنه فعل هذا أيضا. نعم، فهذا المنقول عن السلف رضي الله عنهم وهو الموافق للنصوص الشرعية. وما عدا ذلك مما في إظهار المرأة الوجه من أدلة، يعني إما أنه صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. صريح غير صحيح مثل يا فاطمة يا فاطمة إذا بلغت، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا وشعر الوجه الكبير، فهذا ضعيف باتفاق. إلا ما حاول فيه البعض تصحيحه ولكن لا يصح. والثاني صحيح غير صريح، وهو مثل حديث الخطعمية، فهذا صحيح لكن غير صريح، لأنه ما فيه رواية أنه رأى الوجه، إنما غاية ما فيه امرأة وضيئة، والوضاءة قد تعرف من غير الوجه، خصوصا في الحج ممكن تأتي ريح كذا كذا تكشف عن شيء فيظهر وضاءة المرأة، مع أن لفظة وضاء أيضا فيها كلام عند الحفاظ. نعم.
والساق بسنده رحمه الله تعالى عن الشعبي أنه كره أن ينظر العبد إلى شعر سيدته. والساق بسنده عن الحسن، ساق بسندي عن الشعبي قال أخبرنا يونس عن الحسن أنهما كره أن ينظر العبد إلى شعر مولاته. وساق بسندي عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها، لأن الله عز وجل يقول، لأن الله يقول أو نسائهن فليس من نسائهن.
ما معنى تقبلها؟ يعني تقول لها قابلة، قابلة تقوم ب بولادتها يعني بتوليدها. نعم، هذا إذا وجدت المسلمة، إنما إذا لم تجد المسلمة فهذا لا بأس. المهم أن المرأة تتحرز قدر مستطاعها من المشرك، لأنه حامل هنا قوله تعالى ونسائهن على المسلمات. والقول الثاني أنه لا بأس إذا أمنت الفتنة في ذلك فإنه لا بأس. نعم، يبقى ونسائهن محمول على جنس النساء وليس على نساء المسلمات. نعم.
وساق بسنده عن هشام بن الغاز أن عبادة بن نسي كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى منها عورة وتلا أو نسائهن.
هذا كله محمول على تفسير النساء أو نسائهن، يعني نساء المسلمات. والقول الثاني أو نسائهن على النساء، نعم جنس النساء. نعم، ولا شك أن هذه المرأة غير مأمونة، مرأة غير مسلمة غير مأمونة، إلا إذا علمت واحدة بالأمانة واحتيج إلى ذلك فحينئذ لا بأس ولا حرج. نعم.
وساق بسند عن هشام بن الغاز قال كنت جالسا مع مكحول في مسجد دمشق وسليمان بن موسى في ناس ناحية، فسئل سليمان أتقبل النصرانية المسلمة؟ فقال لا. فقال بعض جلسائه بلى، فالتفت إلى مكحول وقال ألا تسمع ما يقول هؤلاء؟ يقولون إن النصرانية تقبل المسلمة، فما تقول؟ فالتفت إلي مكحول وقال إنه لأحمق، يسألني تقبل النصرانية المسلمة؟ وأم القسري نصرانية، وأم نمير نصرانية.
نعم، لعلهما من القابلات يعني. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن يسار السلمي ساق بسنده عن بشر بن عبد الله بن يسار السلمي عن مكحول وعبدة بن نسي أنهما كان يكرهان أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. وساق بسند عن عبدة بن نسي الكندي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فامنع ذلك وحل بينه. ثم إن أبا عبيدة بن الجراح قال في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض فسود وجهها يوم تبيض الوجوه.
مراد بالحمام يعني المكان الذي يستحم فيه، وهذا ما ظنة ظهر عورات وربما كان يظهر شيء من هذا. نعم.
وساق بسند عن الحارث بن قيس الجرشي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانهى من قبلك عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
نعم.
ساق بسند عن الشعبي قال يكره للرجل أن يسف النظر إلى أخته أو ابنته ولم يكن لذي محرم إلا في الجلباب.
يعني أن يسف أسف النظر حده وأدامه. يكره للرجل أن يسف النظر إلى أخته أو ابنته ولم يكن لذي محرم إلا في الجلباب. قال كذا في الأصل ولم نجد قالوا ولم يكن لذي محرم إلى آخره عند أحد ممن خرج الحديث حتى عند ابن أبي شيبة الذي شارك مصنفة في رواية عن جرير. فإن سلم النص من سقط أو تصحيح فالمعنى هو أنه يكره للرجل أن يحد النظر إلى أخته أو ابنته أو إحدى محارمه وينبغي أن لا ينظر لها بحدة إلا إذا كانت في جلباب. نعم، الرجل له أن ينظر إلى إحدى محارمه إلى محارمه ولا إشكال، لكن إن كان يترتب على ذلك فتنة فإنه لا يحل له أن ينظر حتى ولو كانت من المحارم. لو ترتب على ذلك فتنة كان يكون في قلب الرجل مرض، فإن بعض الناس عنده مرض، فإذا كان ينظر نظر فتنة ونظر شهوة فلا يحل له ولو كانت إحدى محارمه. نعم. وعلى أيضا المحارم من النساء ألا يظهرن للمحارم من الرجال إلا ما جرت به عادة. للأسف الشديد ترى اليوم ترخصا يعني عظيما جدا يفضي إلى فواحش ووقوع في الفواحش، وأن المرأة طالما هذا أخوها وهذا أبوها وهذا عمها وهذا خالها وهذا كذا وكذا تظهر المرأة تظهر لهم كما تظهر للزوج، مع أنه والله سبحان الله هذا في صرف الطرقات والشوارع الآن ليس فقط المحارم، يعني المرأة تظهر في الشارع الآن كما تظهر للزوج، ما بقي إلا عورة مغلظة يمكن، وإنا لله وإنا إليه راجعون للأسف الشديد. فما بالك بالبيت مع المحارم إذا كان هذا في الشارع، فما بالك بالزوج مع المحارم، بل ربما الزوج لا يجد مثل هذا الاهتمام الذي ربما تبديه المرأة في الشوارع والطرقات وعليه. فإن المرأة تظهر أمام محارمها بما جرت به العادة، بما جرت به العادة المستقيمة، العادة المستقيمة بجلبابها العادي. نعم، تكشف عن شعرها ما في مشكلة، تلبس مثلا كما قصيرا ما في مشكلة، لكن لا تظهر عن مفاتنها ولا تلبس ضيقا قد يقع بذلك فتنة. ولهذا الرجل إذا وجد في قلبه شيئا من ذلك فإنه لا يحل له أن ينظر حتى ولو كانت إحدى محارمها، ويأمرها بالتستر. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله عز وجل غير أولي الإربة قال يقال الأبلة. وساق بسنده عن الضحاك
غير أولي الإربة من الرجال يعني الأبلة. نعم.
وساق بسندي عن الضحاك في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال هي عزمة.
نعم.
وساق بسند عن الحسن قال ليس بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب.
يعني هل إذا طلب العبد المكاتبة يجب على السيدة أن يلبي طلبه؟ الله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. لو كانت المكتبة له ستكون خيرا فكتبوه، وإلا فلا. لكن هي عزمة أو هي أمر توجيه وإرشاد للسيد، فمن أهل العلم من قال هي عزمة يجب عليه أن يلبي، ومنهم من قال بل هي توجيه وإرشاد وليست عزمة. نعم.
وساق بسنده عن يونس بن عبيد قال كنا جلوسا عند الحسن وعنده سعيد بن أبي الحسن فذكروا هذه الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقال سعيد إن كان عنده مال فكاتبه وإن لم يكن عنده مال فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح فيسألهم فيحرجهم ويؤثمهم. وقال الحسن إن علمتم فيهم خيرا صدقا وأمانة، من أعطاه كان مأجورا ومن سأل فرد خيرا كان مأجورا. وساق بسندي عن عطاء قال
يعني إما المراد بالخير إن علمتم فيهم خيرا فكاتبون، إن علمتم فيهم خيرا إما المراد بذلك بهذا الخير مال، يعني يكون عنده مال يقدر على الكتابة، أو الصدق يراد بالخير الصدق والأمان يعني إن كان صالحا. نعم.
وساق بسنده عن عطاء قال مالا أداء ووفاء. وساق بسنده عن عبد الله بن المبارك قال سمعت ابن جريج يحدث عن مجاهد وعطاء في قوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا قال مالا. وساق بسنده عن ابن سيرين عن عبيدة قال إن صلى. وساق بسنده عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن ذلك قال إذا أقام الصلاة. وساق بسندي عن مجاهد وطاووس في قوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا قال مالا وأمانة. وساق بسندي عن الحسن قال صدقا ووفاء وأداء أمانة. وساق بسندي عن مسروق أنه كان يقول إذا سأل العبد مولاه المكاتبة فإن كانت له مكسبة وكان له مال كاتبه، وإن لم يكن له مال ولا مكسبة فليحسن ملكته ولا يكلفه إلا طاقته. وساق بسندي عن مجاهد في قوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا قال مالا. وساق بسنده عن الضحاك مثله. وساق بسندي عن إبراهيم قال صدقا ووفاء. وساق بسندي عن إبراهيم في قوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال أمر الله مولاه والناس أن يعينوه.
إذا حاصلوا كلامين في إن علمتم فيهم خيرا يعود إلى هذا، إلى الصلاح أو إلى غنى ومال يستطيع أن يؤدي ما عليه. نعم.
وساق بسنده عن الحسن مثله. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال الربع من مكاتبته. وساق بسند عن علي قال ربع
يعني عاونوهم، يعني إن كاتبتموهم وكذا فعاونوهم وأعينوهم. نعم.
وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال ربع المكاتبة. وساق بسنده عن الشعبي قال كان ابن عمر يحب أن يكون ما ترك من شيء من آخر مكاتبته. وساق بسند عن ابن سيرين مثله. وساق بسنده عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر أن أباه كاتبه عبد الله بن عمر على 30,000 فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف أو قريبا من النصف، ثم طلب إليه أن يعتق ولده وكانوا ولدوا من مكاتبته فأعتقه وأعتق ولده ورد عليه 1,500 درهم. وساق بسنده عن أبي مالك في قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا قال نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وكانت له جارية تكسب عليه فأسلمت وحسن إسلامها فأرادها أن تفعل كما كانت تفعل فأبت عليه. وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم.
هذا معنى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن يتاجرن بفروجهن إن أردنا تحصنا. ليس معنى هذه الآية أنه يؤخذ بمفهوم المخالفة، فإن هذه الآية لا مفهوم لها، بمعنى أن لكم أن تكرهوا الفتيات على البغاء إذا لم يردن تحصنا، فهذا لا يعمل بمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة هنا سوف يصادم نصا، لأنه لا يجوز للرجل أن يكره الأمة على الزنا، ولا أن يتاجر بها وتكون بالنسبة له مشروعا ومصدر دخل. فالآية ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، لأن هذه كانت أسلمت وحسن إسلامها وصارت عفيفة، فأراد سيدها أن يكرهها على ذلك أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى إن أردنا تحصنا. ولهذا هذا لا مفهوم له، مثل قوله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وربائبكم التي في حجوركم ليس معناه أن الربيبة إن لم تكن في الحجر فإنها تحل، لا، الربيبة لا تحل، هي بنت الزوجة سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك. ولهذا مفهوم المخالفة يعمل به كما هو مذهب جماهير أهل العلم إلا في حالات، من هذه الحالات أن يخرج النص مخرج الغالب، مخرج الغالب، فالغالب أن المرأة تكون مع ابنتها وبالتالي تكون في حجر الرجل، ده الغالب، فهذا خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم، بمعنى أنه إذا لم تكن المرأة في الحجر أي البنت فإنه يجوز للرجل أن يتزوج. كذلك هنا أيضا ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. طب إذا ما أراد تحصنا هل يجوز أن يكرهها الرجل؟ لا، بل يمنعها الرجل، بل يقيم عليها الحد، فالسيد يقيم على مولاته الحد، فإن زنت حدها، فإن زنت باعها ولو بضفير. نعم،
هذه الآية عن الفتيات مقصود بها الإماء.
إيه نعم،
وفي آية البقرة أيضا فتيات مقصود بها الإماء
النساء،
في النساء
ما لم يصدق منكم طولا. نعم،
هل الفتاة لا تطلق في القرآن؟
لا لا لا، تطلق على الفتاة، تطلق على هذا وذلك، خصوصا عرفنا على هذا، لأن ما عندنا إماء. نعم،
وساق بسند عن سعيد بن جبير قال فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وساق بسند عن جابر في قوله عز وجل فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول جارية له اذهبي فابغينا شيئا وكانت كارهة، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
لهن.
وساق بسنده عن عكرمة أن عبد الله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة، فكان يكرههما على الزنا، فقالت إحداهما إن كان خيرا فقد استكثرت منه وإن كان غير ذلك فإنه ينبغي أن أدعه، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل لا شرقية ولا غربية قال هي في وسط الشجر لا تصيبها الشمس في شرق ولا غرب وهي من أجود الشجر.
نعم،
وساق بسند عن عكرمة قال لا يسطرها من الشمس واد ولا جبل إذا طلعت وإذا غربت. وساق
يعني
بسند
هذا عكس، في الأولى لا شرقية ولا غربية قال في وسط الشجر لا تصيبها الشمس في شرق ولا غرب، عكرمة يقول هذا تفسير سعيد بن جبير، عكرمة يقول لا يسترها من الشمس واد ولا جبل إذا طلعت وإذا غربت، فهذا عكس هذا. نعم،
وساق بسنده عن هشيم قال حدثنا
واللفظ يحتمل. نعم،
وساق بسنده عن هشيم قال حدثنا سيار عمن حدثه أن ابن مسعود رأى ناسا من أهل السوق وسمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال هؤلاء الذين قال الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية.
نعم، ولهذا إذا ألهت التجارة عن الصلاة كانت محرمة، كانت هذه التجارة محرمة، أيما تجارة تلهي عن الصلاة، وأي عمل يلهي عن الصلاة بمعنى أنه يضيع الصلاة. ليس الجماعة مثلا إذا احتاج الإنسان في بعض الأحوال والمرات مثلا أن يترك الجماعة لعلة يخشى فساد ماله فساد ضياع تجارته مثلا، فهذا من أعذار ترك الجماعة، لكن أن تلهي التجارة عن الصلاة فلا يأتي الصلاة فهذه التجارة محرمة. نعم، لما يصلي على حسب استطاعته، يعني واحد عنده فرش مثلا ويخشى لو ترك ضاع وسرق والأذان قد أذن، فهذا له أن يصلي في محله وفي مكانه خشية أن يضيع ماله، ويكون هذا من أعذار ترك الجماعة. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم في قوله
صلاة حتى يذهب وقتها لا. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم في قوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال هم قوم من القبائل والأسواق إذا حانت الصلاة لم يشغلهم.
نعم. أما من يقول بأني إذا أغلقت المحل كل صلاة ضاع كثير من رزقي، ولهذا لا يغلق محل أبدا خشية ألا يضيع شيء من ربحه، وكذلك إذا أتى ليستجلب عاملا اختار عاملا لا يصلي، صلي لا نعم صلي لا حاجة لنا فيك، إنما يريد من لا يصلي. وما يدري المسكين أن من لا يصلي لا يؤمن، سيفتح المحل 24 ساعة تقريبا ولكن لحسابه، وسيسرق من المحل. نعم.
شيخنا ابن كثير بيرجح عن لا شرطية ولا
أرضية. نعم.
ابن كثير.
نعم.
بيرجح لا شرطية.
نعم.
طويل جدا يعني.
نعم.
ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أضفى لزيتها وألطف كما قال غير واحد ممن تقدم.
نعم. هات القول الأول. القول الأول
قال لا شرقية ولا غربية، أي ليست في أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تقرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها معتدلا.
يعني وسط تفسير عكرمة، هذا تفسير عكرمة أن الشمس ما تغيب، فإذا طلعت الشمس أصابتها وإذا غربت أصابتها، وليس معنى أنها لا شرقية ولا غربية أي لا شرقية فلا يصيبها شمس ولا غربية فلا يصيبها شمس أيضا عند الغروب، شمس عند الشروق شمس عند الغروب لمكانها، إنما هي في وسط. نعم، في وسط من الأرض تصيبها الشمس إذا أشرقت وتصيبها الشمس إذا غربت. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن مجاهد، ساق بسنده عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال أظنه عن عبيد بن عمير قال الرياح أربعة، ريح تقم وريح تثير فتجعله كسفا، وريح تؤلف فتجعله ركاما، وريح تمطر.
نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من ولد أم سلمة أن الزبير خاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فقال إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم.
وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني آمر هذه الآية لجارية له، وإني آمر هذه لجارية له قصيرة قائمة على رأسه أن تستأمر علي.
نعم.
وساق بسندي عن عمرو بن دينار عن عطاء
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فيقول وإني آمر هذه لجارية يعني أن تستأمر علي، قياما بالآية وامتثالا لها. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار عن عطاء قال قلت لابن عباس في حجري أمونهما وأنفق عليهما فأستأذن عليهما، قال نعم، قال فرادته، قلت إن ذاك يشق علي، قال إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم إلى آخر الآية. فقال ابن عباس فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات 3. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
يبقى الإذن في هذه الأوقات لأنها مظنة وضع ثياب، أما في غيرها فلا يلزم الإذن. نعم.
وساق بسندي عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر كان يقول في والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة تضع الجلباب. قال بكير وقال سليمان بن يسار تضع خمارها إن شاءت. وساق بسنده عن إسماعيل بن إبراهيم قال سألت ابن أبي نجيح عن قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال الجلباب. قلت عن مجاهد قال نعم في الدار والحجرة.
نعم، لكن الله قال غير متبرجات بزينة، فيكون هنا وضع هذه المرأة القاعد الشيء من ثيابها اللي هو الجلباب فخفف عنها، لأن صارت امرأة لا يطمع فيها في الزواج منها، امرأة قاعد لا ترغب ولا يرغب فيها، فحينئذ لا بأس أن تضع أو أن تخفف من هذا فتضع جلبابها، تضع الجلباب لكن غير متبرجة بزينة، يعني ما تظهر الزينة التي تلفت النظر. ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن، يعني لو أنها بقيت على ما هي عليه هذا أفضل. ولهذا لو تأتينا امرأة عندها 90 سنة تقول أنا أحافظ على حجابي ولا أخلع، نقول جزاك الله خير، لأن الله يقول وأن يستعففن خير لهن. نعم.
وساق بسنده عن عاصم الأحول قال دخلنا على حفصة بنت سيرين وقد ألقت عليها،
معنى أن يضعن ثيابهن، تضع الثياب تمشي كأنها عارية، لا، وإنما المراد بالثياب الجلباب اللي هو كان فيه من التحفظ يوم أن لم تكن قاعد، كان فيه من التحفظ ما فيه، فلا بأس أنها تضع هذا الجلباب، لكن تبقى على ثياب لا تكون فيها متبرجة، لأن الله قال حال وضعي غير متبرجات بزين. يبقى يلزم هذه الصفة أنها إذا وضعت هذا الجلباب لا يكون الباقي فيه التبرج وفيه الفتنة. نعم.
وساق بسندي عن عاصم الأحول قال دخلنا على حفصة بنت سيرين وقد ألقت عليها ثيابها، فقلت أليس الله عز وجل يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت اقرأ ما بعده وأن يستعففن خير لهن.
إيه نعم، يعني أن تبقى المرأة على هذا الأفضل. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في نعم. قوله عز وجل وإذا كان
نعم لا 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 حتى الخارج، لا في الخارج. نعم. ولعل مصوب الدار الحي يعني. نعم. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله
أمه البيت، لكن الدار لا، الدار على الحي، البيت ماشي، الحجرة أخص من البيت، لكن الدار دار قد يطلق على الحي، دار تطلق على الحي، ولأنها أصلا إذا وضعت هذا هي تضع أصلا عند في بيتها أمام محارمها، وما الإشكال؟ إنما الإشكال في غير محارمه، الإشكال في غيرها، فالقواعد من سائلة لا يرجونك، وإلا الشابات أصلا تضع مثل هذا عند المحارم في البيت. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، قال ذلك في الغزو والجمعة وإذن الإمام أن يشير بيده. وساق بسنده عن إسماعيل بن عياش قال رأيت عمرو بن قيس السكوني يخطب الناس يوم الجمعة فقام إليه أبو المدلة اليحصبي في شيء وجده في بطنه، فأشار إليه عمرو بيده أي انصرف. قال إسماعيل فسألت عمرا أو أبا المدلة فقال هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون. وساق بسندي عن سعيد بن غنيم الكلاعي قال قام أبو الفرات الأودي يوم الجمعة يستأذن الإمام وهو على المنبر في خلافة عبد الملك بن مروان فأشار إليه بإصبعه فأشار إليه بيده أي انصرف. وساق بسندي عن الشعبي في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض. وساق بسندي عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور.
نعم يبقى قول تعالى فسر هنا الشعبي لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض. والوجه الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم بينادي به بعضكم بعضا فإن النبي لا ينادى باسمه إنما بكنيته. نعم شو ابن كثير فلا تجعلوا دعاء الرسول. نعم إذا كان معه وإذا ألزمهم يعني كانوا معه مثلا في غزاة في كذا فإنه لا ينبغي أن ينصرف أحد إلا بإذنه ينبغي أن ينصرف إلا بإذنه. ليه؟ لأنه يؤمر بهذا. نعم هذا من باب الأدب في الجمعة من باب أدب ولكن ليس هذا بالواجب. ولكن هل هذا خاص برسول الله؟ لأن الله قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس يعم أي إمام أما هذا خاص بالرسول فكأن يكون هذا هو من قبيل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبدل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيان في قوله
هذا لم يناده الله عز وجل في القرآن بمحمد إنما يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر لكن الإخبار عن النبي باسمه نعم كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر هذا ليس نداء هذا إخبار أو وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم من أراد أن ينظر قال كلام ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فباب الإخبار غير باب النداء باب الإخبار غير باب حتى في أسماء الله عز وجل لهذا في دعاء الله بأسمائه يكون هذا دعاء بالاسم لا بالخبر فباب الإخبار غير باب الأسماء ولهذا العبد إذا قال يا الله فيدعوه بأسمائه ما يدعوه بما يجوز أن يخبر به عن الله ما أقول يا شيء يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء قل أي شيء أكبر شهادة إنما الدعاء يكون بالأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم
بثر القول الثاني.
نعم
بثر القول الثاني
أي.
قال والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي والله أعلم.
نعم لأن هذا دعاء مستجاب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لا تجعلوا دعاء الرسول يعني عليكم كدعاء بعضكم على بعض دعاء بعضكم بعضا فإنه قد يستجاب وقد لا يستجاب لما دعاء الرسول مستجاب. نعم ولعل الأول هو الأظهر والله تعالى أعلم. نعم بهذا نقول قد فرغنا من قراءة الآثار في تفسير سورة النور والله تعالى أعلى وأعلم.